الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا المكان الطيب المبارك، وفي هذا البلد الكريم المبارك، وفي هذا اليوم الأغر الميمون المبارك. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعني وإياكم صحبة مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. غرس الأمل في صحراء اليأس، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن الحياة لا تخلو من المصائب ولا من الابتلاءات، قال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. حياة كلها مشقة، لا راحة إلا في الجنة. سئل الإمام أحمد: متى الراحة يا إمام؟ قال: والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن، جمعني الله وإياكم في الجنة. ولا يحدث شيء في الكون إلا بقدر الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء فلن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وحينما تنظر لكم الابتلاءات العجيبة التي تمر بها الأمة المسلمة، سواء في مصر، في سوريا، في ليبيا، في تونس، في اليمن، في شتى بلاد المسلمين، تتذكر في التو واللحظة قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. أي والله العظيم، لأن ما أصابنا من أي مصيبة إلا بما كسبت أيدينا، والله عز وجل يعفو عن كثير، الله لا يؤاخذ الناس بكل ذنوبهم بل ببعض ذنوبهم، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. والحديث رواه مسلم. في يوم من الأيام حافظ ابن حجر، وكان أمير المؤمنين في الحديث، وكان قاضي القضاة في مصر، في يوم من الأيام خارج ولابس كده حلة جميلة وما شاء الله، متشيك كده ومتعطر، وكان قاضيا كان قاضي القضاة في مصر، فلقيه رجل يهودي رف الثياب على وجهه الفقر والبؤس والشدة، فقال: يا إمام، إني سائلك عن شيء. قال: ما هو؟ قال: نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر، فبما تفسر قول نبيكم مع ما أنت فيه من الثراء والغنى والجمال والأبهة والوقار، ومع ما أنا فيه من البؤس والضنك والشدة والفقر؟ قال: يا هذا، أنا مع ما أنا فيه من الجمال والغنى والثراء أعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم لو مت على التوحيد لله جل وعلا، وأنت مع ما أنت فيه من الشدة والشقاء والفقر والبلاء تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في نار جهنم لو مت على كفرك. فقال اليهودي: وكان نبيكم يقصد ذلك؟ قال: أجل. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي كما في الحديث الذي رواه مسلم: عجبا عجبا لأمر المؤمن. أهل الإيمان أحوالهم تثير العجب، عجبا لأهل المؤمن لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. دي بتاعتكم انتوا بس، حاجة كده سبيشال بأهل الإيمان فقط، حاجة كده يقول لك حصريا القضاء والرضا بالقضاء والقدر. يجي لك برنامج كده في الفضائيات لك إيه؟ هذا البرنامج حصريا في قناة كذا. الرضا بالقضاء والقدر حصري عند أهل الإيمان، ده ليه كنت أهل الإيمان بس هم اللي بيرضوا بقضاء ربنا. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. ليه يا رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ولذلك في عز المحن والفتن، اقرأ بقى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الألف للياء، في عز المحن والفتن اللي احنا ما شفناش ربعها والله، تجد النبي يبث الأمل في قلوب المسلمين. في عز المحن اللي احنا فيها، عديت مرة حضرتك في شارع هنا ببورسعيد ولقيت واحد كده مرمي على ظهره وحطين صخرة على بطنه وبيقول أحد أحد؟ حد فيكم شاف كده أب وأم وابنهم عمالين بيتعذبوا والنبي معدل عليهم بيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة؟ احنا شفنا حاجة من ما شافوه. شوف النبي يعدي على عمار وأمه سمية وأبوه ياسر وهم بيعذبوا عذاب شديد جدا، لدرجة انها تعرف حضرتك ان سمية ماتت من التعذيب وياسر مات من التعذيب وعمار كاد ان يفتن من شدة التعذيب، والنبي يمر قدامهم صلى الله عليه وسلم يقول صبرا آل ياسر. خد بالك في هنا فرجين، الفرج الاولاني القريب وفي فرج تاني بعيد شوية. لما لقى واحد مريض ابشره بايه؟ ان شاء الله الشفاء قريب، ان شاء الله غمة وهتعدي، ان شاء ده كان في ناس تعبين اكتر منك وراء الحمد لله ان شاء الله ربنا يشفيك ان شاء الله، ده القريب اللي هو الانسان ايه يحب يسمعه، انما ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله وتخش الجنة. يا عم انا عايز اخف، جنة ايه دلوقتي؟ انا اخف وبعدين اخش الجنة صح كده؟ فهو بيعذب، فهو عايز ايه دلوقتي؟ ان شاء الله ستنجو، انا جاي عشان اطلعك من المأزق اللي انت فيه ده. لا النبي ايه على طول، لا يتاجر مع اصحابه الا بالجنة، قال لهم صبرا آل ياسر فان موعدكم الجنة. خلاص بقى كل واحد بقى يصبر من دون تسمع ان ايه الثمن الجنة، خلاص كل واحد بقى يهون عليه كل شيء. الواحد من دولة يموت ابنه فلذة الكبد وهو ابنه الوحيد، ومجرد انه يعرف بس ان الشهيد ده بيشفع للسبعين واحد من اهل بيتي فيقول يا رب يا رب بحتسب عندك يا رب خليه يشفع لنا. خد بالك الحاجة الوحيدة اللي تصبرك الاجر، احنا امة اجرية بتحب الاجر والثواب. امرأة كما في الصحيح ترفع صبيا صغيرا للنبي تقول له يا رسول الله قال هذا حج ينفع عقده يحج ده؟ قال اجل ولك الأجر، مع أنها لم تسأل عن الأجر، لكن النبي بيشجعها عشان بعد كده تاخد ابنها لمواسم الطاعة. سبحان الملك، خدت بال حضرتك؟ فإذا فالإنسان جبل على حب الأجر، يبقى عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. فالنبي عد من عليهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يجي له خباب بن الأرط اللي كان بيتعذب عذاب لا يخطر على قلب بشر. أم أنمار الخزاعية المرأة التي كانت تملكه كانت بتجيب الغلمان اللي عندها يخلعوه ملابسه من فوق وينيموه على الفحم، فما يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهره، ظهره يسيح فينزل على الفحم يطفيه. شفت عذاب أكتر من كده؟ لدرجة ظهره كان كله حفر حفر من العذاب. ففي مرة كان متعذب وظهره عمال يسيل دم، فخد شوية كده من حبايبه وراحوا للنبي اتنين تلاتة بيسندوه، فطلب وسأل سؤال يجوز أمر مباح ومشروع ما فيش مشكلة. قالوا يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ اطلب لنا النصر، ادعينا ربنا يعفينا من العذاب اللي احنا فيه. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الطبيعي ايه؟ ألا تستنصر لنا؟ ربنا ينصرك يا ابني. ألا تدعو الله لنا؟ ربنا ينجيكم العذاب يا ابني. فيها مشكلة دي؟ لا، غضب النبي، خد بالك، فاحمر وجه النبي وغضب وقال أما إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له حفرة في الأرض فيوضع فيها ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين
ما يصده ذلك عن دينه. الله ده كده خببها ييأس بقى. يعني معناها ايه؟ معناها ان النبي بيقول له هو انت شفته حاجة؟ هو اللي في ظهرك دي زغزغة، الحفر دي ده هزار، انت شفت حاجة؟ ده الناس كانت بتتشق نصهم وهم ثابتين على ايمانهم. لا 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 لا، ما نسيبوش ييأس. راح فتح له باب الامان، قال له والله ليتمن الله هذا الامر، هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت ما يخاف الا الله والذئب على غنمي، ولكنكم تستعجلون. دي مصيبة الأمة، الاستعجال. عايزين كل حاجة كده في غمضة عين، الاستعجال. ولذلك ممكن الإنسان يخرب حاجات كتيرة جدا ويدمر حاجات كتيرة جدا ويضيع حاجات كتيرة بسبب الاستعجال. النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر، شوف بث الأمل حاجة عجيبة قوي، هو مهاجر وسلك طرق ما يعرفهاش أهل قريش خالص بالمرة، خد بالك، وبعدين راح راجع بقى للطريق التاني، راح ضايع على الغار، وقعد في الغار 3 أيام. المشركين بحثوا عنه في 3 أيام دول لحد ما غلبوا، وفي الآخر ربنا يقدر ان هم يوصلوا للغار ويقفوا عند الغار. يوم أبو بكر يهمس في أذن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وده بقى يوضح لك ان رواية الحمامتين والعنكبوت والكلام ده كله ما كانش موجود اصلا، وإلا فين المعجزة؟ لو ان الغار عليه عنكبوت خلاص هم مدارين في العنكبوت، لو ان في حمام والكلام ده كله مداري برضو مدارين، انما المعجزة ان الغار مفتوح لا في عنكبوت ولا حمام وهم مش شايفينهم. فأغشيناهم فهم لا يبصرون، ده عند خروج النبي صلى الله عليه وسلم وفي الغار ايضا. فقال له كان الرد الطبيعي من النبي يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمي لرأنا. طب استنى أبو بكر ما ندعي بقى عشان ربنا سبحانه وتعالى ما يخليهمش يشوفونا. ده كان الطبيعي برضه، لكن النبي بيتصرف تصرف رجل عنده قمة اليقين والثقة في الله سبحانه وتعالى. قال له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. يا سلام يا سلام على اليقين والأمل يا أخي. ويوم يجي النبي يمشي هو أبو بكر ويوصل لهم سراقة بن مالك. سراقة ده بقى سمع أن قريش قالت 100 ناقة 100 جمل للي يجيب محمد صلى الله عليه وسلم لحد هنا. وصل بقى الوحيد اللي وصل وشاف النبي وشاف أبو بكر، ويحاول يوصل وسيقان الفرس تسيخه في الرمال، ويستقسم بالأزلام والأزلام تقول له لا تفعل، ويخالف الأزلام ويروح تاني عايز يجري ورا النبي عليه السلام، وبعدين القائم الفرس تسيخ. فعلم أنه مؤيد من عند الله فطلب منه الأمان صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. فقال له الأمان، طلب منه الأمان ورحنا. فالنبي قال له إيه؟ خد بالك النبي مطارد، وكان أبو بكر يمشي قدامه مرة وخلفه مرة وعن يمينه مرة وعن شماله مرة، يقول له ما الذي حملك على ذلك أبا بكر؟ قال يا رسول الله أذكر الطلب، يعني طلب قريش لك، فأمشي خلفك، وأذكر الرصد العيون والجواسيس اللي مستنياك فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك، لا آمن عليك أبدا يا رسول الله. فيوم النبي يرمي له كلمة حلوة قوي، قال له يا أبا بكر لو كان شيء لأحببت أن يكون بك دوني، لو كان في أذى تضحي بنفسك عشاني؟ قال أجل والذي بعثك بالحق. يعني عايز يقول له هو دي فيها شك، هو دي محتاجة كلام. قال أجل والذي بعثك بالحق، فلئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد، ولئن قتلت أنت هلكت الأمة كلها صلى الله عليه وسلم. فيجي النبي يقول لسراقة إيه وهو النبي مطارد في الصحراء، يقول له كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى. سواري كسرى لرجل أعرابي ما بيفكش الخط، وراجل بسيط جدا جدا وفقير جدا جدا، وكان عايز يبيع القضية كلها عشان خاطر 100 ناقة، هيلبس سوارة كسرة. وتمر الأيام وتيجي الفتوحات في عهد عمر بن الخطاب، ويجي صندوق مليان الكنوز بتاعت كسرة من ضمنهم سوارة كسرة. فيقف عمر بن الخطاب أين سراقة بن مالك؟ قال له أنا يا أمير المؤمنين. قال له تعال أيها الأعرابي ألبس سواري كسرى كما وعدك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آمن العجيب قوي، بل الأعجب من كل ده بقى في غزوة الخندق اللي هي الأحزاب، المدينة محصنة طبيعيا من ثلاث جهات بالحرات والجبال وكان ده كله، حدش يقدر يغزوها من ثلاث جهات، جهة واحدة فقط اللي يقدر حد يغزو بها المدينة اللي هي الشمال الشرقي. فسلمان الفارسي قال له يا رسول الله كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا، يعمل خندق ما حدش عارف يوصل لنا. النبي إدى الأوامر، ما إداش الأوامر وقعد على كرسي صلى الله عليه وسلم، إدى الأوامر بحفر الخندق ونزل معاهم صلى الله عليه وسلم يساعد، لحد ما جم حفروا الخندق كله وقفت صخرة قدامهم. الصخرة دي لو ما اتحفرتش يبقى الخندق كله ملوش لازمة، هيعدوا من عليها. قالوا يا رسول الله، وقفت أمامنا الصخرة. نزل وراح مشمر وكشف عن بطنه صلى الله عليه وسلم وقد ربيت عليها حجر من الجوع. آخ، بنشتكي من أحوال اقتصادية، أنا عارف مشاكل كتيرة جدا، ناس اتخرب بيوتها وناس عندها مشاكل، اللي اترفد من العمل واللي واللي. سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم ربط على بطنه حجر من الجوع، حتى اللي مش لاقي شغل اللي من دولت بياكل وعايش، وحتى اللي اترفد من وظيفته برضو عايش يعني بياكل القليل، وحتى عايشين الحمد لله. النبي بقى ربط على بطنه حجر من الجوع وهو سيد ولد آدم الذي عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر صلى الله عليه وسلم. نازل وهو سيحاصر بعشر تلاف مشرك، وهو بقاله ثلاث أيام ما كلش لقمة، ومحدش من الصحابة قادر يروح يقضي حاجته خوفا على نفسه في عز جو الرعب ده كله. وبقى ربنا قال وبلغت الحلو القلوب الحناجر، شوف يعني لما قلبك ده وصل لحد هنا من الخوف. ودول مين؟ دول مش احنا، ده الصحابة اللي الواحد فيهم بألف رجل. وبعدين النبي ينزل ويمسك المعول يضرب الصخرة ثلاث ضربات، الصخرة دي تتحول كده لتراب. الضربة الأولى الله أكبر، خد بالك من اللفظ، ما قالش سأعطى مفاتيح فارس، لا لا لا، اقرأ الحديث كويس، حديث رواه أحمد بسند صحيح، الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. أعطيت خلاص، كل ده بقى إيه تبع الإسلام والمسلمين صلى الله عليه وسلم. أمل، أمل النبي عمال يبث في الأمل في قلوب الصحابة والمسلمين من بعدهم. عايز أقول لكم خمس مواضع جمال أو في القرآن عايزين نتعايش معهم بقلوبنا بجد. الإمام الحسن البصري اللي كان العلماء في عهد يقولوا والله لولا أن على يقين من أن الوحي قد انقطع من السماء لظننا أن الحسن يوحى إليه من السماء. الحسن البصري أحد الأمراء الكبار، سأل بعض العلماء قال لهم ما السر في عظمة الحسن البصري؟ طب ما انتوا علماء وهو عالم، ايه اللي مخليه هو كده ظاهر او عامل زي الشمس كده ما بينكم؟ قالوا له سبب واحد بس. قال لهم ايه؟ قالوا له احتجنا لدينه واستغنى هو عن دنيانا. الله، شفت الحتة الجميلة دي؟ احتجنا احنا لدينه، احتجنا نقلده في عبادته وطاعته وعلمه وادبه واخلاقه ورضا عن الله سبحانه وتعالى، وهو استغنى عن دنيتنا، مش عايز مننا حاجة خالص، ومرة لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. الحسن البصري ده كان له مزية عجيبة جدا لم تجتمع لأحد إلا له هو، اللي هي إيه؟ أمه خيرة كانت خادمة عند أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين وعن أمهات المؤمنين، فكانت تروح تجيب لها الحاجات من السوق وتعب شغل. المهم ربنا أكرمها وخلفت الحسن البصري، كان لسه ما سميتوش بقى، فأم سلمة قالت لها سميتيه؟ قالت لها لا، قالت لها خلاص أنا سميته لك الحسن. فالذي سمته بالحسن مين؟ أم المؤمنة أم سلمة. فكانت خيرة ليه أمه مثلا بتروح السوق تقضي شوية حاجات لأم سلمة فتتأخر، فهو لسه طفل رضيع فيبكي، فأم سلمة اللي سنها معد 70 سنة وخبالك تلقمه ثديها فينزل اللبن فيرضع، وده كان من عجائب الدنيا، فيرضع فرضع من أم سلمة عشرات المرات، فبقت أم سلمة أم المؤمنين وأم المؤمنين لحسن البصري، وأم من الرضاعة فأم مرتين. ولذلك كان الناس تقول ايه؟ تقول الحكمة اللي ربنا ألقاها على لسان الحسن البصري ببركة رضاعه من أم سلمة رضي الله عنه وأرضاه، أم المؤمنين. فالحسن البصري ليه جملة، كلمة حلوة أوي، جملة يعني عبارة كده جميلة أوي، بيقول عجبا لمكروب، أنا أعلم أن الأمة بتمر بكرب، يا رب صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا، يا رب قدر الخير لأهل مصر يا رب، يا رب ألف بين قلوب المصريين يا رب، يا رب ما نبقى شعب ودول شعب، يا رب بقى كلنا يا رب شعب واحد يا رب، يا رب نبقى كلنا عيلة واحدة وأسرة واحدة يا رب، يا رب ما تخلي حاجة تفرق ما بيننا أبدا يا رب، ده احنا عيلة واحدة. عيب قوي، عيب شعبه، شعبه شعب مين؟ احنا بنشمت فينا الأعادي، هنضحك علينا الناس؟ طول عمرنا عيلة واحدة وأسرة واحدة، وطول عمرنا بنحب بعض، حتى وإن اختلفت القلوب في بعض الأشياء، لأن في النهاية مصر إن شاء الله ربنا يجمعها يا رب على قلب رجل واحد. فالحسن البصري بيقول عجبا لمكروب، وأرجو إن شاء الله بعد الخطبة هكتب لكم الكلام ده في ورقة، بالله عليكم وزعوا على بعض. عجبا لمكروب كيف يغفل عن خمس وقد علم ما جعل الله عز وجل لمن قالهن. خمس مواضع من القرآن الحسن البصري بيقول لك لو تابعت الخمس مواضع دي وشفت ما فيها من الفرج، شيء عجيب جدا، حافظ عليهم وقرأهم وقولهم وشوف ربنا هيعمل معك ايه، ليس على سبيل التجربة ولكن على سبيل اليقين في الله سبحانه وتعالى. الموضع الأولان قول المولى عز وجل في سورة البقرة، ولنبلونكم بشيء، شوف شوف الرحمة، ولنبلونكم ايه؟ بشيء، هبتليك بشيء، زي ما عروة بن الزبير قال له، قال له يا رب اللهم لك الحمد إن كنت قد ابتليت فكم عافيت، وإن كنت قد أخذت فكم أعطيت، أعطيتني أربعة أولاد وأخذت ابنا واحدا، وأعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. هي كده ربنا لما يبتلي الإنسان ما بيبتليش بكل حاجة، يبتليه في حاجة، وحتى الحاجة ديت بشيء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ربنا بيقول لكم في ابتلاء فاعملوا حسابكم، بس خد بالك بقى الحته اللي جايه دي، قال لك وبشر الصابرين. طب ليه ما قالش وبشر الراضين؟ لأن الرضا مستحب والصبر واجب، ومش أي إنسان ممكن يوصل لمرحلة الرضا، فربنا بيخفف عنا، بيقول لك أنا طالب منك الصبر، لو وصلت لمرحلة الرضا فبها ونعمة عين، ما قدرتش أنا طالب منك الصبر. شفت بقى؟ قال لك وبشر الصابرين. إيه مواصفاتهم يا رب؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا، ما قالوش ليه الظلم يا رب وليه الأسوأ يا رب وشمعنا ما فيش حد غيري ويا المصائب ملها الصدر حنان غيري، في ناس تقول كده، لا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك اللي هيعملوا كده ويقولوا كلمة جملة ديت، عليهم، ركز معي بقى، عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حتى العجيبة اللي وقفت عنها عندها في الحتة ديت، أولئك عليهم صلوات من ربهم وإيه؟ ورحمة. طب ما الصلاة هي الرحمة، مش صلاة المولى عز وجل على عبده، هي رحمة الله عز وجل للعبد وثناؤه عليه في الملأ الأعلى. الله، أمال إيه؟ لا، أولئك عليهم صلوات يعني رحمات من ربهم ورحمة. قال لك أحيانا يقول لك ذكر العام أو ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. أترجم؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، لما النبي قال إيه؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. الله، طب ما النساء من الدنيا؟ قال لك النساء من الدنيا لكن أفرادها لوحدها لأنها أمر خطير على الرجال، واخد بالك؟ فيفرد ديت ويجيب لك إيه؟ يجيب لك كلها على بعضه كده ويفرد لك حتة لوحدها. فهنا قال لك إيه؟ أولئك عليهم صلوات يعني رحمات من ربهم ورحمة، في رحمة مخصوصة أنت ما تعرفهاش، زي لما النبي بشر كما عند الترمذي بإسناد حسن إن لو حد مات ابنه، خد بالك، إن الله عز وجل يأمر الملائكة أن تقبض روح ابن عبده المؤمن، فيقبضون روح ابن عبده المؤمن ثم يصعدون إلى الله عز وجل، كيف وجدتموه وهو أعلم، يقولون وجدناه يحمدك ويسترجع، يقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. الله، طب ما العبد ذا ليه بيوت في الجنة وليه قصور في الجنة وله خيمة في الجنة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء وعرضها 60 ميلا في الأرض. أمال إيه الحكاية؟ قال لك لا، ما هو رغم البيوت دي كلها والقصور دي كلها والخيم والغرف ليه بيت خاص بيه اسمه بيت الحمد. فقال لك أولئك عليهم صلوات، يعني رحمات من ربهم، ورحمة حاجة مخبيها لك على جنب أنت ما تعرفش. وده يوضح معنى قول المولى عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هكمل لكم الخمسة، ولكن بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. يبقى أول موضع حسن البصري بيقول لك خمس مواضع اوعى تغفل عنها. طبعا اوعى تغفل عن القرآن كله، لكن هو بيقول لك ركز على الخمس مواضع دي، بقى فيها تفريج لكرب ناس كتير قوي. يبقى لما الإنسان يصاب بمصيبة، رقم واحد إنا لله وإنا إليه راجعون. أمنا أم سلمة في الحديث اللي رواه مسلم بتقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصاب بمصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لكن ما دام النبي أمرنا نقولها بقى. قالت فقلتها فأخلف الله لي خيرا من أبي سلمة تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الثمرة بتاعت إن لله نراجل عند أم سلمة بقت أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ده الموضع الأولاني. الموضع الثاني في سورة آل عمران، قال جل وعلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. خذ بالك، فزادهم إيمانا. في حاجة اسمها فاء التعقيب والسرعة، هنشوفها كتير قوي في القرآن. فاخشوهم، خافوا منهم بسرعة، فزادهم إيمانا، زادهم إيمانا بسرعة. خذ بالك، وقالوا أربع كلمات، وكل حاجة فيك عند ربنا غالية، ما فيش حاجة عندك ببلاش، حتى دمعتك لو سقطت من خشية الله سبعات نظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، آخر واحد في السبعة الحديث في الصحيحين ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، الدمعة دي تكون سبب أن أنت تكون في ظل عرش الرحمن. فقال لك إيه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا أربع كلمات حسبنا الله ونعم الوكيل. قدام الأربع كلمات أربع ثمرات يا جماعة، اعرفوها إيه هي ده؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الله، والله ذو فضل عظيم. شوف قدام كل كلمة ثمرة، حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا رجعوا بإيه؟ بنعمة من الله، حصلت النعمة، وبعدين وفي فوق النعمة في فضل وفضل، وبعدين لم يمسسهم سوء مش يحصل لهم حاجة وحشة أبدا، واتبعوا رضوان الله، عملوا الشيء اللي يرضي ربنا، واتبعوا الطريق اللي يفوزوا من خلاله برضا ربنا، ويفضلوا ماشيين في رضا ربنا سبحانه وتعالى. واحد أزاك، واحد عمل فيك حاجة، حسبنا الله ونعم الوكيل، خلاص فوضت أمر إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك طب وحسب ليه ما حرام؟ لا مش حرام، ده النبي قالها والصحابة قالوها، بدل ما واحد أزاني فروح أزيه، لا حسبنا الله ونعم الوكيل. في ساعتها تاخد أربع ثمرات، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. الموضع الثالث قول المولى عز وجل على لسان مؤمن آل فرعون، فضل يدعو قومه لهم آل فرعون، وقال مؤمن آل فرعون ده كان ابن عم فرعون والوحيد اللي آمن من آل فرعون هو هذا الرجل، ولم يذكر اسمه. وده رسالة لينا، ان انت لما تعمل العمل مش لازم يكتب اسمك على يافطة، اعمله لله سبحانه وتعالى. ان اظهر الله اسمك للناس ليشكروك فتلك عاجل بشرى المؤمن، لكن لا تتعمد. وده بيعلمنا الإخلاص. خد بالك، هذا الرجل هو اللي ربنا قال عنه في سورة القصص وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك فاخرج إن لك من النصح. هو الرجل ده، الرجل ده فضل بكل رحمة وأدب، يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم، اقرأ سورة غافر على طول، يا قوم يا قوم يا قوم، مع إن قوم فرعون ده كانوا مسلمين ولا كفر يا جماعة؟ كانوا كفر، ومع ذلك بلوم يا قوم، ما بلومش يا كفرة يا فسقة يا فجرة يا فاسقين يا كذا، أبدا. ده مش أسلوب دعوة. ده النبي جاله عتبة بن ربيعة وقال له كلام في منتهى السوء، والنبي ساكت خالص صلى الله عليه وسلم، وفي الآخر خالص بيقول له أفرغت يا أبا الوليد؟ قال له فرغت يا محمد، وما تكلمش معاه كلمة. قرأ آيات من سورة فصلت إلى أن وصل إلى قول المولى عز وجل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، فوضع يده على فم النبي وقال أنشدك الله والرحم إلا صمت. الله. والرجل اللي هو مؤمن ياسين حبيب النجار، هذا الرجل برضو لما وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ده كانوا كفر برضو. وسيدنا إبراهيم لما دعا أباه، أبوه كان بيصنع الأصنام ويبيعها للناس وكان بيعبد الأصنام، شد ايه؟ ومع ذلك يقول له ايه؟ يا أبتي لما تعبد ما لا ينف... ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ يا أبتي يا أبتي يا أبتي. قال القرطبي هذا أبلغ لفظ في الأدب مع الوالدين، يا أبتي. ورغم أن أبوه كافر، وبعدين أبوه بيقول له ايه؟ بيقول له لئن لم تنتهي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني ماليا. يعني بعد ما عمال اقول لك يا ابتي يا ابتي تقول لي اهجرني لارجمنك واهجرني ماليا؟ لا لا لا، ثابت على ادبه. بس المسلم ما بيتغيرش، مش انا حلو مع الحلو ووحش مع الوحش، في وشين. انت مؤدب ومحترم اديله الوش المؤدب، انت مش عارف ايه اديك الوش الخشب. غلط. لا يكن احدكم امعا، ان احسن الناس احسن وان اساء الناس اساء، ولكن ليوطن احدكم على أنه إذا أحسن الناس أحسن وإن أساءوا اجتنب إساءتهم. ده خلق المسلم، مش بأطلع وخبط ورزع وأعمل وسوي وتكشو شتايم واتهامات وشفيه، ده مش أخلاق مسلمين، ده أخلاق النبي حاجة تانية خالص صلى الله عليه وسلم. هتقالك شاف الموضوع، فهذا رجل خلاص هم مش عايزين يؤمنوا وعايزين يأذوا كمان، قال وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. كانت النتيجة فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ده الموضع الثالث. يبقى الموضع الأولاني إن لله وإن إليه راجعون، الموضع الثاني حسبنا الله ونعم الوكيل، الموضع الثالث وأفوض أمري إلى الله، الموضع الرابع والخامس بقى في عجالة سريعة كده. سيدنا يونس عليه السلام وذا النون ذا الحوت صاحب الحوت، سيدنا يونس وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن يعني تيقن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه، فنادى في الظلمات ثلاث ظلمات، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. شوف الرعب بقى. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في ساعتها الفاء اللي كلمتك عنها من شوية، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. طب يا ربي دي بتاعت سيدنا يونس لوحده؟ قال لك لا، وكذلك ننجي المؤمنين. ولذلك قال سيد ولد آدم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح، دعوة ذي النون إذ دعا بها في بطن الحوت ما دعا بها مسلم في شيء قط إلا فرج الله عليه ذلك الشيء. الله. يبقى الموضع الرابع لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نختم الموضع الخامس بقى ونختم الخطبة، وفي درس صغير كده بعد الخطبة إن شاء الله لما أراد أن يجلس. الموضع الخامس والأخير، قال جل وعلا في سورة آل عمران وكأي من نبي قاتل معه ربيون، ربيون يعني علماء وعباد، قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم فيما في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا، دي اللي احنا عايزينها بقى، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فالحسن البصري بيقول لك احفظ الخمس مواضع دولت وكررهم، إن لله وإنا إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل، وأفوض أمري إلى الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، إن شاء الله الفرج يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله في هذه الساعة المباركة أن يفرج هم المصريين. اللهم فرج هم المصريين، اللهم فرج هم المصريين، اللهم صب الخير على أهل مصر صبا صبا ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاشغله في نفسه يا رب العالمين. اللهم لا تفض هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور وتجارة لن تبور. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين وسد الدين عن المديونين. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين برحمتك يا رب العالمين. وفك سجن المسجونين، اللهم فك سجن المسجونين، اللهم فك سجن المسجونين، وألف بين قلوب المصريين برحمتك يا رب العالمين. فرج هم إخواننا في سوريا، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم اجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.